Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
في اليوم السابع من المواجهة العسكرية غير المسبوقة بين إسرائيل وإيران، الجيش الإسرائيلي يعلن أنه استهدف خلال الليل مفاعلا نوويا غير موضوعا في الخدمة وضرب مجددا منشأة نطنز النووية، وإصابة مستشفى في جنوب إسرائيل بعد دفعة صواريخ إيرانية جديدة، فيما هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إيران بدفع ثمن باهظ. في هذا الخدمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الضربات على إيران، وأنه قد يفعل ذلك وقد لا يفعل. حرب غزة المتواصلة في إيقاع اليوم الجديد، القصف والغارات الجوية والقتل قرب مراكز توزيع المساعدات، سقوط ما لا يقل عن 18 قتيلا في قصف وغارات إسرائيلية منذ الفجر، من بينهم 15 كانوا ينتظرون تسلم مساعدات في وسط القطاع. في المغرب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بالتأطير القانوني للأشكال لا نمطية للتشغيل بما يضمن تنافسية المقاولة ومعايير العمل اللائق. تواصلت المواجهة غير المسبوقة بين إسرائيل وإيران لليوم السابع على التوالي من خلال الغارات والضربات الصاروخية المتبادلة. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف خلال الليل مفاعلا نوويا غير موضوع في الخدمة في أراك، وأكد أنه ضرب مجددا منشأة نطنز النووية. ودفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية أصابت مستشفى في جنوب إسرائيل ومدينتين قرب تل أبيب، وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بدفع ثمن باهظ بعد إصابة الصواريخ مستشفى سوروكا في بير السبع، فيما أكد وزير الدفاع أنه أوعز بتكثيف الضربات ضد الأهداف الاستراتيجية والبنية التحتية للطاقة في إيران من أجل القضاء على التهديدات ضد إسرائيل وهزيمة النظام الإيراني. معنا مباشرة من رام الله مراسلنا ماجد سعيد. أهلا بك ماجد.
أخير إبراهيم لك وللسادة المستمعين.
إذن كيف يبدو المشهد في اليوم السابع من هذه الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران التي أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ أصابت مستشفى النقب ومنطقة تل أبيب الكبرى ماجد؟
بالفعل إبراهيم، يعني كما قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن الرشقة الصاروخية الأخيرة من إيران أدت إلى سقوط 3 قتلى إسرائيليين وإصابة أكثر من 65 آخرين بالجراح. الصواريخ بالفعل وصلت إلى داخل إسرائيل، سواء كان في القدس وسطا، والقدس بالضفة الغربية طبيعة الحال، لكن يعني إسرائيل وصلت القدس إجمالا، ووصلت أيضا بئر السبع وجنوبا، وشملت تل أبيب الكبرى بمعنى غوشدان والشارون وحلون، وجميعها هي في إطار أو في محيط مدينة تل أبيب. وهذه الرشقة الصاروخية يعني كانت، يعني ما نقول، أدت إلى أضرار كبيرة في إسرائيل. في الجنوب تحديدا كان هناك صاروخ أصاب مركز أبحاث ملاصق لمستشفى سوروكا، وتضرر هذا المركز بشكل كبير. مدير عام نجمة داوود الحمراء قال إنه لا توجد تسريب لمواد خطرة نتيجة إطلاق هذا الصاروخ من مستشفى سوروكا. تهدم جزء من المبنى في مستشفى سوروكا أو إحدى الطوابق. وأيضا أضاف مدير عام نجمة داوود أن للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية قال إنه الهجوم استهدف مركز أبحاث ملاصق للمستشفى، وهو موقع أمني حساس على ما يبدو، ونفى سريعا أن يبدو أن هناك، أن يكون هذا ضمن إطار الهدف الحقيقي بالنسبة لإيران. فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني، قال إن المنشأة التي استهدفها بالقرب من المستشفى هي يعني مركز للأنظمة والجنود لقيادة قيادة رقمية وعملية وحرب سبرانية حسب ما يقول الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي كان استهدافه لهذا المركز الواقع قرب المستشفى مما أدى إلى أضرار كبيرة في المستشفى. في تل أبيب الكبرى إبراهيم كان نتيجة سقوط صاروخ إيراني على أحد المباني، ضرب في هذه المباني مقر البورصة في تل أبيب وأحدث أيضا دمارا كبيرا. في أيضا في نبقى في تل أبيب، حيث أن صاروخا أيضا أصاب منزلا لوزير البيئة الإسرائيلي السابق عن حزب الليكود داني نافيه، وقد تدمر المنزل وكانت هناك ألسنة لهب يعني كما شوهد في بعض الفيديوهات التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن النيران يعني كانت تشتعل في هذا المبنى أو المنزل. نتنياهو صبيحة هذا اليوم وبعد العملية، عملية إطلاق الصواريخ هذه، قال إن أذرع الإرهاب التابعة لإيران أطلقت صواريخ نحو مستشفى سوروكا ونحو السكان المدنيين في وسط البلاد، وأضاف أنه سيجني أن إسرائيل ستجني الثمن الكامل من الطغاة في طهران حسب وصفه. وزير الجيش أيضا الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن بشكل علني ولأول مرة يصرح أن أهداف الهجمات الإسرائيلية على إيران هي زعزعة نظام الحكم في إيران وليس فقط الدفاع عن النفس أو منع الهجمات الإيرانية كما يقول كاتس. وقال بعد الضربة إنه ورئيس الحكومة أصدر تعليماتهما للجيش بزيادة حدة الضربات ضد أهداف استراتيجية في إيران وضد مواقع حكومية في طهران بهدف إزالة التهديدات عن إسرائيل وزعزعة نظام الملالي على حد وصفه. الجيش الإسرائيلي إبراهيم أخيرا تحدث، قال المتحدث باسمه إنه هاجم مفاعل أراك النووي وأيضا منشأة نتنز، وهذا المفاعل تحديدا يضم هيكل احتواء المفاعل عنصر أساسي من إنتاج البلوتونيوم، وكانت هناك 40 طائرة هاجمت عشرات الأهداف العسكرية أيضا بأكثر من 100 ذخيرة خلال الليل كما يقول المتحدث العسكري الإسرائيلي.
شكرا ماجد سعيد. على مدى هذه الأيام صمدت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في وجه الهجمات الصاروخية الإيرانية، لكن ثمة قلق متزايد من أن إسرائيل تستنزف أسلحتها الدفاعية بشكل كبير. وقال مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال إن إسرائيل تعاني نقصا في الصواريخ الاعتراضية الدفاعية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة التي تساعد في إسقاط الصواريخ الإيرانية تهدر أيضا ذخائرها. نتابع تعليق اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
معروف أن القدرة لجهاز الدفاع الجوي الصاروخي هي لا تتجاوز 85%، لذلك عدد الصواريخ المضادة التي تستعمل هي أكبر وأكثر عددا من الصواريخ التي تطلق، والصواريخ ذات كلفة عالية، يعني يقدر كلفة الصاروخ بمليون دولار. أولا الكلفة عالية وإمكانية الحصول عليه ليست متوفرة بسهولة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تزود الحلفاء بهذه الصواريخ بسهولة، ربما في إسرائيل يسلموها للجيش الإسرائيلي بإشراف أمريكي للاستعمال. فهذه أولا الكلفة العالية ومحدودية إمكانية الإصابة في ظل إضافة يعني أعداد أكثر من أعداد الصواريخ. إذا أطلقت 100 صاروخ من إيران، وخاصة الطريقة التي تستعمل الآن أن إيران مثلا إذا أطلقت صواريخ تطلق معها مسيرات حتى يضيع الصاروخ المضاد ما بين السيارة وبين الصاروخ، وبالتالي إذا أطلقت 200 طائرة مسيرة و100 صاروخ على إسرائيل أن تطلق 500 صاروخ للدفاع، وهذه الكمية التي تستعمل من قبل إسرائيل طبعا كمية كبيرة، لذلك هناك قلق في إسرائيل من عدم إمكانية استمرار تزويد إسرائيل بهذه الكميات الكبيرة من الصواريخ إذا طال أمد الحرب.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الضربات على إيران، وقال قد أفعل ذلك وقد لا أفعل. وعقد ترامب اجتماعه الثاني في غرفة العمليات خلال يومين مع فريقه للأمن القومي وسط تكهنات حول مشاركة مباشرة محتملة في الحرب بين إسرائيل وإيران، وردا على سؤال عما إذا قرر توجيه ضربات أمريكية إلى إيران قال لا أحد يعلم ما سأقوم به، لم أتخذ قرارا بعد، أحب أن أتخذ قرارا نهائيا في الثانية الأخيرة من الموعد النهائي. نتابع تعليق الدا يعقوب المحلل السياسي من واشنطن.
ترامب لم يحسم خياراته النهائية في المشاركة في العملية العسكرية التي تستهدف إيران حاليا، ويبدو أن اجتماعاته المطولة مع أعضاء مجلس الأمن القومي لم تفرج عن نتائج نهائية. كان هنالك توقع بأن تنخرط واشنطن مع تل أبيب في العملية العسكرية ضد إيران واستهداف المنشآت النووية، لكن يبدو أن خلاف اللحظة الأخيرة هو الذي سيطر، في ظل أن هنالك استفتاءات أجريت وبينت وفق الصحف الأمريكية أن 60% من ماغا أنصار الرئيس الأمريكي لا يؤيدون الدخول في الحرب الحالية. لذلك يبدو أن ترامب يمسك العصا من الوسط، ورقة التفاوض وورقة التدخل العسكري، في حين أنه لا تخفي الإدارة الأمريكية أنها تزود إسرائيل بالمعدات العسكرية من أجل مواصلة عمليتها الحالية. بالتالي أعتقد أن ترامب مكبل جدا بالرأي العام الداخلي الأمريكي الذي يرفض المشاركة في هذه العملية، ومتوقع جدا إن لم تسفر المفاوضات التي تدور حاليا وكذلك الوساطة عن نتائج، ربما نشاهد دخول واضح من ترامب في العملية العسكرية التي تجري منذ 7 أيام.
أعلن الدفاع المدني في غزة عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا في قصف وغارات إسرائيلية منذ الفجر، من بينهم 15 من منتظري المساعدات قرب محور نتسليم وسط القطاع. ويعلن الدفاع المدني كل يوم تقريبا مقتل العشرات بنيران إسرائيلية قرب مراكز تقديم المساعدات المحدودة التي أقامتها مؤسسة غزة الإنسانية، التي يوجد جدل حول مصادر تمويلها وصلتها بإسرائيل، وترفض المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة التعاون معها، فيما تتوالى المعطيات التي توثق إمعان الجيش الإسرائيلي في استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية بشكل منهجي. نتابع هذا الروبورتاج الذي عده مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
تستمر الحرب في قطاع غزة بساعاتها وأيامها كاشفة عن أساليب وحشية يستخدمها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين
مباشرة بدون أي تفاهم، بإعدام أبويا وأخويا قبال عيني، وبعد هيك جردني من الملابس تماما وخدني كدرع بشر.
صلاح أبو عمر أحد النازحين داخل مجمع الشفاء الطبي قبيل اقتحامه من الجيش الإسرائيلي في مارس من العام الماضي، يروي كيف اتخذوه درعا بشريا واتخذوه دليلا ميدانيا لعملياتهم العسكرية. وفقا لصحيفة واشنطن بوست، استخدمت إسرائيل الفلسطينيين دروعا بشرية بحسب إفادات جمعت لصالح منظمة كسر الصمت الإسرائيلية، أساليب وحشية استخدمت في مهام خطرة لحماية الجنود من الكمائن أو العبوات الناسفة. المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وثق شهادات حية لجرائم حرب تتواصل ضد المدنيين باستخدامهم دروعا بشرية، مع أدلة على قتل العشرات منهم ميدانيا بحسب المتحدثة باسم المركز مها الحسيني.
يعني هناك حالات عديدة تم فيها إطلاق النار وإعدام هؤلاء الأشخاص ميدانيا بدل الانتهاء من استخدامهم كدروع بشرية. طبعا هذا الأمر مخالف تماما للقانون الدولي الإنساني، وخاصة نظام روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية. وفي هذه الحالة يعد استخدام المدنيين كدروع بشرية جرائم حرب، بالإضافة إلى جزء من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
الدروع البشرية تكتيك عسكري غير أخلاقي يصنف كجريمة حرب. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
في المغرب أوصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتأطير القانوني للأشكال اللانمطية للتشغيل، وشدد خلال لقاء تواصلي نظمه بالرباط لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية، تحديات جديدة وفرص ناشئة على أهمية الاعتراف القانوني بالأشكال اللانمطية للتشغيل وضمان معايير العمل اللائق فيها، وتمكين العاملات والعاملين اللانمطيين من الولوج إلى التكوين المستمر، كما أوصى بإدراج التشغيل اللانمطي وتحولات سوق الشغل ضمن مواضيع الحوار الاجتماعي سواء على المستوى الوطني أو القطاعي. نستمع إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة.
سوق الشغل يشهد في السنوات الأخيرة تطورات متسارعة بارزت أشكال جديدة للتشغيل، لا سيما مع الصعود المضطرد لتكنولوجيا المعرفة والرقميات والذكاء الاصطناعي. ذلك أنه لم تعد العلاقات المهنية تنحصر فقط في الأنماط القائمة على الشغل القار والدائم والمأجور، بحيث أخذت تبرز أشكال أخرى موازية. أرتأى المجلس أن يقف على ثلاثة منها تعرف انتشارا مضطردا، وهي العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل لبعض الوقت، حيث أصبحنا نلاحظ بروز عدد من الوظائف والأنشطة التي يتم تنفيذها من قبل عاملات وعاملين بطرق غير اعتيادية. ومن المؤكد أن هذه الأشكال الجديدة تحمل معها عدة مزايا وفرص بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية، كما بالنسبة لتنافسية الاقتصاد الوطني في مجمله، إذ أنها تتيح للمشغلين سواء في القطاع العام أو الخاص، أولا مرونة أكبر في تنظيم العمل وتدبير الوقت والموارد، ثانيا استقطاب كفاءات ومهارات بمستويات مختلفة وأفاق جغرافية وثقافية متنوعة، ثالثا تفاعل سريع مع حاجية السوق، رابعا التكيف مع تقلبات الطلب، ناهيك بطبيعة الحال عن خفض تكاليف الإنتاج مما يساهم في تحسين الإنتاجية والتنافسية وجودة الخدمات وإحداث مناصب شغل جديدة.
ونشرة أخبار كاست
انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.